الحمد لله وكفى وسلام على مدين الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعض إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم وما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وهذه من أفضل الصالحات ومن أصلح الطيبات ومن أحسن الحسنات، الاجتماع في بيت من بيوت الله على ذكر الله جل في علاه، وعلى قلب رجل واحد يتقربون إلى الله جل في علاه، يحمدونه ويمجدونه ويهللونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ملائكة سياحين في الأرض يسيحون يلتمسون الذكر، يلتمسون حلق العلم وحلق الذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقولون بغيتكم هذه دونكم هذا المجلس، فيجلسون فيحوطون بهم، وإذا انتهى المجلس صعدوا إلى ربهم جل في علاه وهو أعلم بهم، فيسألهم الله جل في علاه وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: ربنا تركنا عبادك وهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويكبرونك ويهللونك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا كما قال علماؤنا فيه ما فيه من الفضل، بأن الله جل في علاه أراد أن يظهر للملائكة في هؤلاء البشر الذين فيهم ما فيهم من الخير وفيهم ما فيهم من الحسنات، فيهم ما فيهم من القربات لرب الأرض والسماوات، لا سيما أنهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فبين الله جل في علاه أن هؤلاء وإن كان فيهم من فيهم من يفسد، لكن فيهم من فيهم من يصلح، ومن فيهم من فيهم من يتقرب، وفيهم من فيهم من يوحد، وفيهم من فيهم ممن يعمل لدين الله جل في علاه. فقال لما قالوا يحمدونك، كأن الله تعالى يقول لهم: هؤلاء الذين قلتم فيهم ما قلتم، فقالوا يحمدونك يهللونك يسبحونك يمجدونك. فقال الله جل في علاه: وما يسألون؟ قالوا: يسألونك الجنة. فيقول النبي فيقول الله جل في علاه: وهل رأوها؟ فيقولون: لا ربنا ما رأوها. قال: فكيف إذا رأوها؟ قالوا: ربنا لو رأوها اللهم اغفر وارحم. نحن أجهل من الجهل، والله أجهل من الجهل، لأننا نتصارع على دنيا لا تساوي شيء، وأننا نسابق الناس عليها وهي فانية دنية، وأننا ما لنا إلا أن نتقرب إلى ربنا لحياة فيها الديمومة والخلود بجوار ربنا الكريم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لذلك الملائكة يقولون عندما يقول الله جل في علاه: وهل رأوها؟ يقولون: لا لم يروها. فيقول الله جل في علاه: فكيف إذا رأوها؟ قالوا: ربنا لكانوا أشد لها طلبا، يعني تركوا طلقوا الدنيا بأسرها وطلبوا الجنة التي لم يدركوا ما فيها، لا سيما وأن الله تعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لو تعلموا ما في الجنة اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. الإشكال فينا أن العاجلة عندما تتزين لنا ننسى أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لمنديل من مناديل سعد ابن معاذ خير من الدنيا وما فيها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة لأصحابه عن حور العين، قال: لو وضعت إصبعها في السماء لأنارت أشرقت على الأرض بأسرها ولملأتها ريحا وطيبا ومسكا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقالوا فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ومما يستعيذون؟ فيقولون: يستعيذون من نارك. فيقول الله جل في علاه: وهل رأوها؟ فيقولون: لا لم يروها. فيقول الله جل في علاه: وكيف إذا رأوها؟ رأوا النار تلظى. فقالوا: والله ربنا لو رأوها لكانوا أشد هربا منها. ولذلك سبحان الله نحن نسير على طريق الهلكة ولا ندري. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف أن جبريل عندما رأى الجنة قال: ما من أحد إلا وسيدخل هذه الجنة، فحفها الله بالمكاره، ونظر إلى النار فقالوا: لا أحد يستطيع هذه النار، فحفها الله بالشهوات. فلما سئل بعد ذلك قال وكأنه لن يدخل أحد الجنة، ولن يهرب أحد من النار مما حفها الله تعالى من الشهوات ومن المكاره. فقال الله جل في علاه ولو رأوها قال فكيف لو رأوها قالوا لكانوا أشد هربا منها. لذلك في الحديث في السنن حسنه بعض العلماء قال ما رأيت مثل النار نام هاربها وما رأيت مثل الجنة نام طالبها. يعني من طلب العلا سهر الليالي. دائما العرب تقول من أدام الطرق ولج، من أدام الطرق ولج، ومن جد وجد، ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. فيقول الله جل في علاه اشهدوا أني قد غفرت له. فيقولون ربنا فلان ما أتى إلا لحاجة، فلان ما أتى إلا لحاجة. فيقول الله جل في علاه هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وسيأتي في الشرح كثيرا من هذا الباب العظيم، إذ البركة كل البركة في مثل هذه المجالس التي تجلسون فيها. يعني لو قد اللهم أمتنا يا رب العالمين على هذا الخير، لو قدر الله وقبض أحدا منا في هذا المجلس هو إلى الجنة ولا ريب. والخاتمة للناس، لأننا حتى لو قالوا لنا جاء لحاجة النية ليست مستخلنا انتهى. الله تعالى قال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذه المجالس مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس النصيحة ومجالس التفسير، هذه الذي يبين للناس كيف طريق الله جل في علاه، هذه أفضل المجالس على الإطلاق. طبعا الحديث بقية، احنا كنا وعدنا أن يكون المسألة فيها ترجمة من تراجم العلماء أولا، وبعد ذلك أن نتكلم على الدروس. لكن مسألة أنا عندي دائما أقدم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب، والاعتقاد هو أهم شيء. فنقدم كتاب التوحيد أولا نتكلم عنه، وبعد ذلك نتكلم إن شاء الله على صحيح مسلم وأيضا التراجم التي وعدنا بها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وأطل في عمر شيخنا على عمل صالح ترضاه. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
وقول يعني هو يقول ما حكم من تبرك بشجرة أو حجر أو ونحوهما. الحق بأن هذا التبويب تبويب عالي وراقي، وهو في الأبواب التي سبقت كان يقول ومن الشرك لبس الحلقة التمائم، ومن الشرك هنا قال باب من تبرك بشجرة، هل يجوز ولا ما يجوز؟ مع أنه الشرك فيه، من تبرك بشجرة أو حجرا من تبرك فيه شرك، فلما لم يصرح بالشرك هنا في التبرك بالشجر والحجر؟ لأن الحق بأن هناك تبرك، قد بيّن الله جل في علاه بأن العبد اللبيب القريب الدين التقي لا بد أن يلتمس البركة، وهناك أشياء فيها البركة كما سنبين في الأزمنة وفي الأمكنة في النساء في الرجال في الأولاد، البركة تكون في كل شيء وفيها طريق مشروع نصل به إلى هذه البركة. ولذلك أنت ترى عشان تعلم أهمية المسألة في مسائل التبرك بأننا نقول دائرة السعادة للإنسان ليست على الكثرة أبدا، دائرة السعادة للإنسان على البركة. وأيضا حتى لما ترى رفعة الأمة وتقدير الأمة وقدر الأمة ليس على كثرته، نحن الآن أكثر مما نكون، يعني في الرعيل الأول كانوا أقل في الأمم مما يكونون، صحيح ولا لا؟ حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، لكن هنا الآن نحن أكثر من المليارات، مش بيقول هذا؟ وأين نحن؟ مليارات وأين نحن؟ كم لنا من مكانة عند جميع الأمم؟ أين نحن من الأمم؟ أين نحن من الرفعاء؟ أين نحن في الدنيا هذه؟ نحن في الخلف في كل شيء، مع أننا أكثر الأمم وجودا في هذه الدنيا. فالكثرة لا 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 تفيد، المسألة دائرة على البركة لا على الكثرة. لذلك ترى أن الله تعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لإيش؟ ها لقال لكثرنا أموالهم وكثرنا مالهم، ولا ماذا قال؟ قال لفتحنا عليهم إيش؟ بركات، لفتحنا عليهم بركات. التماس البركة هي الأهم لا الكثرة، الكثرة لا تفيد، الإفادة كل الإفادة في البركة في البركة. لذلك نقول القليل المبارك ترى بركته. أنت في عامة الناس يقولون مثلا يقولون معي 100 جنيه بقيت معي شهرا كاملا لا تنتهي، والآخر يقول 1000 جنيه لم أرى فيه شيئا من البركة. فالمسألة دائرة على البركة. لذلك سنبين أن البركة لها أبواب ولها سبل من يتبرك أو يصل إلى هذه البركة. لذلك لما يقول المصنف من تبرك بشجر أو بحجر كأنه يقول هناك تبرك، والتبرك جاء الشرع به إقراره، وهناك تبرك جاء الشرع بإنكاره. فلذلك لما كانت المسألة دائرة، أما كانت المسألة دائرة على الجواز وعلى المنع، قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط.
ذات أنواط،
يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. وقال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم.
سنن من كان قبلكم،
سنن من كان قبلكم.
التبرك مأخوذ من البركة، والبركة هي مجمع الماء. فلما يقول التبرك مأخوذ من البركة وهي مجمع الماء، يبقى إذن البركة فيها أمران: مجمع الماء كثرة ومجمع الماء استقرارا. فيكون التبرك فيه أمران: طلب الاستقرار، طلب ثبوت الخير، وأيضا طلب الكثرة. فالبركة فيها أمران: طلب الكثرة مع ثبوت هذا الخير. وبعض العلماء يقولون البركة، التبرك مأخوذ من بركة البعير، وبركة البعير يعني ثبت في مكانه، ثبت واستقر. فيبقى طلب البركة هو طلب البركة هو ثبوت الخير مع كثرة الخير. أننا أقول: أنا بتبرك بقراءة القرآن، أتبرك بأنني أجلس في المسجد يعني كأني معتكفا، أذكر الله جل في علاه وأستغفر وأحمد الله جل في علاه. فهذا التبرك معناه أنني أطلب وألتمس الخير الكثير مع ثبوت هذا الخير الكثير. هذا معنى الكلام على التبرك. البركة، التبرك طلب البركة، وطلب البركة كما قلنا مأخوذ، التبرك مأخوذ من البركة أو من بركة البعير. التبرك له أصول يصل إليه الإنسان. الإنسان إذا عاش في بركة عاش في سعادة. يعني أنت ترى كثير من علمائنا لما يترجم لبعض العلماء يقولون مثلا، قالوا على النووي، قالوا الإمام النووي بركة، الإمام النووي بركة. وبركة النووي معلومة، البركة كما سنبينها. النووي مات بعد 40، على 40، وهذا عشان كل شاب وكل رجل شيخ يتحسر على نفسه، بلغ ما بلغ من 40، بلغ ما بلغ من 50، بلغ ما بلغ من 60، بلغ ما بلغ من 30، لم يعمل شيئا لدينه قط. الإمام النووي مات على 43 أو قريب من ذلك، وملأ الدنيا بأسرها علما، ملأ الدنيا بأسرها علما. الإمام النووي قال فيه الإمام السخاوي وهو يترجم له، قال: الإمام النووي بركة. شوف، ذلك العلماء يقولون التماس البركة مع العلماء كما سنبين هذا الباب. عامة طلب البركة، البركة فيها أو طلب البركة بأمر مشروع من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. يبقى إذن عندنا تبرك، وهذا التبرك سبيله الشرع. الله جل في علاه يقول: التمس البركة في خطواتك، في علومك، في عملك، في زواجك، حتى في تربية أولادك تطلب البركة. طلب البركة أمر مشروع، ولكن لابد أن يدل عليه الكتاب أو السنة. وإلا ففي إخواننا كثير ممن يتبرك بالمسجد اللي على البحيرة الصغيرة اللي هناك دي، لا نريد تسمية، فهو يتبرك على هذه بركة، ما هو تبرك، ويدعي تبركا، وهي ليست تبركا، ده تمحكا. وهذه مصيبتها كبيرة. فالتبرك الأصيل في هذا الباب أصله الشرع. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأيضا يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه مبارك. فالتماس البركة في هذا الكتاب جاء من الكتاب، كتاب مبارك، إذن التمس البركة مع هذا الكتاب، والتماس البركة مع كتاب الله جل وعلا بكثرة الذكر والقراءة. وهذا الذي سنبينه إن شاء الله تبيينا واضحا عندما نتكلم على أنواع البركة. أو البركة تكون البركة بالطريق الحسي، وبالطريق الحسي والطريق المجرد، إن رجل مثلا يأتي بطعام معين ويجد فيه البركة، أو قل يتعامل معاملة معينة فيجد فيها البركة، أو يدعو الله تعالى في مكان معين فيجد البركة، كل البركة في دعائه، ويكون هذا المكان أيضا جاء الشرع به، فيكون هذا السبيل لمعرفة التبرك، طلب البركة. فطلب البركة لابد أن يكون مشروعا. العلماء يقولون التبرك يكون تبركا مشروعا وتبركا ممنوعا. والتبرك المشروع هو الذي جاء الشرع به، كالتبرك التبرك بالأقوال والأفعال والهيئات، والتبرك بالأطعمة، والتبرك بالأمكنة، والتبرك بالأزمنة، هذا تبرك مشروع يلتمس المرء فيه البركة. وكثير منا من ضيع مثل هذا، يعني تكون البركة في شيء ويذهب لغيرها فلا يجد البركة. التبرك بالأقوال، أعظم الأقوال التي تستجلب البركة على الإنسان هي ذكر الله جل في علاه. أعظم الأقوال التي تلتمس البركة هي ذكر الله جل في علاه، بأن الله جل في علاه جعل البركة في ذكره، والتماس الفضل في ذكر الله جل في علاه. أول هذه البركات من ذكر الله جل في علاه ما قاله الله جل في علاه: كتاب أنزلناه مبارك. فأول الذكر أو أعظم الذكر بركة القرآن. كم وكم ضيعنا من البركات في عدم التماسنا قراءة القرآن في أوقات يعني يمكن أن نسرع بها إلى ربنا رب الأرض والسماوات. قراءة القرآن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى قراءة القرآن بذاتها بركة، وأصل بركة قراءة القرآن هو التماس الحسنات الصالحات. فحرف واحد بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم وكم من كم الحسنات الذي تأخذه أنت، وهذه الحسنات لها فانها من الفضل، لأنك لابد لا تخلو من معاصي ولا تخلو من سيئات ولا تخلو من زلات. هذه الحسنات محيات لهذه السيئات، هذه الحسنات تمحو هذه السيئات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فالإحسان الذي يجب هذه الخطيئة وهذه السيئات هو قراءة القرآن. التمس البركة في ذكر الله جل في علاه، التمس البركة في كثرة ذكر الله. وأعظم الذكر على الإطلاق هو القرآن، كتاب الله جل في علاه، لأن الله قال: كتاب أنزلناه مبارك. والبركة في القرآن في قراءته، والبركة في القرآن في تدبره، لأن الله جل في علاه بيّن أن هذا من العلم والعقل والتدبر، يصل بالإنسان إلى الاعتقاد السديد في الله جل في علاه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر القرآن عند الله جل في علاه، تدبر القرآن بركة ليست بعدها بركة. ومن بركات القرآن البشارة الموجودة في كتاب الله جل في علاه. ومن بركات القرآن تراها في الرزق وفي الولد وفي المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة فإن لكم، اقرأوا البركة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. فانظر إلى البركة فقط في سورة البقرة، يقول: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. وهذه دلالة تصريحا بأن يعني من أعظم سور القرآن بركة هي سورة البقرة. قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، من تركها تحسر. لا سيما أن الذي لا يعتاد على أن يقرأ سورة البقرة، فالمس أقرب إليه، والفقر أقرب إليه، والفتنة أقرب إليه، النداة كل النداة في كتاب الله. قال: فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وهذه من بركتها أيضا. إيش اللي من بركتها؟ لا يستطيعها من؟ البطلة هم من؟ السحرة ولا يستطيعها البطلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة وآل عمران، أو قال اقرأوا الزهروين، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير، من طير صواف، كأنهما غمامتان غيايتان كأنهما فرقان من طير صواف. قال يحجان عن صاحبهما في الجنة، يحجان عن صاحبهما يوم القيامة، يعني يدخل الجنة بشفاعة البقرة وآل عمران. طبعا شفاعة البقرة وآل عمران عشان لا يشكل على طلبة العلم، كيف قال المسلم يأتيان يوم القيامة كأنهما إيه؟ فرقان من طير صواف، كأنهما غمامتان، كأنهما غيايتان. قلنا القراءة وليس القرآن، القرآن صفة من صفات الله جل في علاه، والغايتان من إيش؟ من القراءة، عمل الإنسان والذي يأتي يوم القيامة. لكن البركة كل البركة وهو يقرأ هذه السور. شوف البركة، أعظم البركة تراها في كتاب الله جل في علاه وأنت تقرأ سورة تبارك. أنا ما أدري، أنا سأسأل الجميع الآن، خلينا في أصحاب المسجد الأول، من منكم يداوم على سورة التبارك كل يوم أو كل ليلة؟ من؟ كل ليلة. ما اسمك؟ محمد، الله يحفظك يا محمد. نعم صحيح، ممتاز. وأنت لا تفعل، لما تعرف البركة فيها الآن إن شاء الله ستفعل. وأنت ما تفعل؟ الأستاذ الكبير ها؟ لكن الحمد لله أنت في غالب الأوقات ما تتركها. الحمد لله ثبت الله لك هذا الخير. ما تقرأهاش، ستقرأها كل ده الليلة، لن تنام حتى تقرأها إن شاء الله عندما تعالى. يعني شوف سورة تبارك، قال فيها مسلم سورة 30 آية حجت عن صاحبها في القبر. العلماء يقولون من أسباب وقاية عذاب القبر قراءة سورة تبارك، من أسباب وقاية عذاب القبر سورة تبارك. ففي كل ليلة إن قرأت سورة تبارك ضمنت لنفسك وضمن الله جل وعلا على الأقل غالب الظن أنك في القبر تنجو من عذاب القبر، تنجو من عذاب القبر بقراءة سورة تبارك كل ليلة. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينام حتى يقرأ سور أربعة، يقرأ تبارك، يقرأ السجدة، يقرأ الإسراء، يقرأ الزمر. أربع سور كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ما يتركها كل ليلة، يقرأ الإسراء، الزمر، تبارك، وأيضا السجدة، ألف لام ميم السجدة. تبارك قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الفائدة العظيمة منها 30 آية تحج عن صاحبها في القبر. أرأيتم بركة مثل هذه البركة؟ بركة يعلم الله بها جل في علاه. من بركة القرآن أنك إن قرأت قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله لك بها قصرا في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له به بيتا في الجنة، أو قال قصرا في الجنة. من يقرأها كل يوم؟ أنا أعرف من طلبة العلم من جعلها وردا صباحا ومساء. يقول الآن أنا لا أملك إلا عشا صغيرا، الكشك، ما أملك إلا عشا، فأنا أريد قصورا، ففي الصباح قصرا وفي المساء وفي المساء قصرا. أما إذا أنت يعني إحنا نتكلم عن المقاولين الآن، البناية أستاذي، البناية تنتهي في كم تنتهي؟ البناية تنتهي في سنة، لا في سنة ده بالضمير، في شهرين عندكم اللي انت بتعملوها بالحلاوة يعني لو قلنا البناية تنتهي في سنة، في أنت الآن في صباح في ثانية واحدة 5 دقائق معدودات تقرأ قل هو الله أحد 10 مرات يبنى لك قصر في الجنة. الباني في الدنيا من؟ والإنسان على ضعف وعجز وضياع وحتى دون إتقان، الباني في الآخرة من؟ الملائكة. الملائكة تبني لك، فأنت يا ابن الله لا في علاه لك كل يوم من صباحا ومساء قصرا إن قرأت 10 مرات صباحا و10 مرات مساء. قال عمر بن الخطاب الفقيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقام عمر قال يا رسول الله يعني 10 مرات بنى الله؟ قال إذن نكثر من قراءته. فقال الله أكثر وأطيب، يعني الله يزيدك ويكثر لك ويطيب لك ما أعطاك سبحانه جل في علاه. قال إذن نكثر يا رسول الله. قال الله أكثر وأطيب. فانظر هنا قل هو الله أحد 10 مرات، قل هو الله أحد 3 مرات ختاما ختمت القرآن. يعني أنت إن لم تستطع أن تقرأ القرآن أو كبر السن أو ما تستطيع أن تتحمل أن تقرأ وتمر على كل القرآن، لو قرأت قل هو الله أحد 3 مرات قد ختمت القرآن. فانظر إلى البركة، كل البركة في ذكر الله جل في علاه بكلام الله. وهذا الكلام من البركة أيضا في أحد من طلبة العلم، عشان أنا أحسب إن طلبة العلم يحسبون أنهم لما يسمعوا هذا الكلام كأن الكلام ليس فيه علم، لا، أنا أقول فيه علم جليل. ما البركة الأخرى في قراءة القرآن؟ في أحد يعلم؟ هناك بركة من أعظم البركات في قراءة القرآن. أنا ممكن أمر عليكم جميعا. أين حريص؟ أين عمر؟ ليش؟ طبعا هذه البركة، نتكلم عن البركة، لا نعم، الاستشفاء ممتاز. من البركات في القرآن أنه شفاء. قال الله جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا هو من زيادة البركة في القرآن أنك تستشفي به. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لما إذا اشتد عليه الأمر قرأ قل هو الله أحد 3 مرات ومسح ونفخ بها على يدي ومسح بها على جسدي. وكانت عائشة تقول في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم: فكنت أخذ بيد النبي، التماس الإيه؟ التماس بركة يد النبي، التماس بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم، سنتكلم عن بركة الأشخاص إن شاء الله، التماس بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقرأ وتنفخ في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بيد النبي، تقول ألتمس البركة من يد النبي صلى الله عليه وسلم، استشفاء، ألتمس البركة من يد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا تتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. الغرض المقصود من أيضا من البركة العظيمة في قراءة القرآن، أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا من بركة القرآن أنك ترد الحسد بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الحسد وله بعض الرقى، فكان لما نزلت المعوذات لا يتركهن أبدا، لا يترك المعوذات أبدا، فلدرء الحسد قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، تدرأ الحسد عنك. والحسد أنت ترى الحسد وتعلم الحسد، وأشد الحسد ما تراه إلا في خلاف هذه الأمة، الحسد حسد أهل الكفر على أهل الإيمان، هذا أشد الحسد، كما قال الله جل في علاه في سورة البقرة بسرعة: ودى الذين كفروا خلاص، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا أكملوا حسدا من عند أنفسه. وهذا الحسد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين حق تدخل الجمل القدر في وقتها في اللحظة والتو، وتدخل الرجل القبر تميته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء يسبق القدر لكان العين. شوف القدر، لو كان شيء يسبق القدر لكان العين. فالغرض المقصود من بركة القرآن درء الحسد بقراءة القرآن. هناك بركة أخرى في القرآن مهمة جدا، ما هي؟ أين الحفظة؟ أين؟ لا حول ولا قوة، ما الدنيا والآخرة، إحنا نريد الإجمال، هذا تفصله لنا بركة القرآن أيضا، لتعلموا كيف ضيعتم الخير كل الخير بترككم القرآن. لابد لكل إنسان إن لم يكن قارئا للقرآن يجعل وردا له صباحا ووردا له مساء، ولو لم يكن إلا بقوله الله أحد لكفى. ها نعم نعم، من بركة القرآن هو بشاشة الإيمان في القلوب. قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: تعلمنا الإيمان أولا، نتعلمنا كيف نؤمن بالله ونؤمن بالرسول، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. فقال: فنزل نور القرآن على نور القرآن على نور الإيمان، فإيش؟ فازددنا إيمانا. فالقرآن ربيع القلب، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: واجعل القرآن الكريم إيه؟ ربيع قلوبنا. هذه من بركة القرآن. من بركة القرآن أيضا، ومن بركة القرآن أيضا الملائكة، استجلاب الملائكة. أنت تحتاج إلى أن يصحبك الملائكة. البركة، كل البركة في وجود الصالحين، وأصلح الصالحين هم من؟ الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة إذا قام يقرأ القرآن يذكر الله جل في علاه. ولذلك من السنة أن تتسوق قبل أن إيش؟ أن تقليم، لتكون الرائحة تفوح، هذه الرائحة الطيبة من فمك. ولما؟ لأن الملك يأتي، كما قال صلى الله عليه وسلم، يأتي على القراءة فيقترب يقترب يقترب منك وأنت تقرأ، ويقترب ويقترب حتى يضع فاه على فيك، بيقبلك الملك كأنه يقبلك لأنك تقرأ كلام الله جل في علاه. يأتي الملك يقرب فمه من فمك وانت هذه بركه ليست بعدها بركه. ولذلك انت ترى يعني انت لو تلتمس ان كان احد منكم يلتمس الرجل الذي واظب على ورده عندما ينتهي تلتمس نورا في وجهه. ورب العزه هذا مجرب وواقع لا ريب فيه عندما يعتاد على ورد معين. فهو عند ابتداء الورد والله ولو كان عاصيا والله ولو بات عاصيا او نهارا عاصيا لكنه احترم ووقر ورده الذي يقراه ثم ذهب ليختمه. عندما يقوم من ورده وينتهي يشع نورا لكن لا يراه الا من وضح الله بصيرته في هذا الباب. بركه ليست بعدها بركه لانك في هذا الوقت انيس الانيس لك هو الله جل في علاه. الوقت هذا انت تذكر ربك والملائكه تذهب تاتي من كل حدا من وصوب لان الملائكه ما عندهم الا التماس ذكر الله جل في علاه يتعبدون لله جل في علاه. هذه بركه ليست بعدها بركه. بركه ما زلنا في بركه ايش؟ الاقوال. الاقوال بركه الاقوال من بركه القران لانه افضل الذكر. من البركه ايضا التماس الذكر الاستغفار والتحميد والتاليه والتمديد. بركه ليست بعدها بركه اجمالا وتفصيلا. اما الاجمال فبركه الذكر تاتي من قول الله جل في علا مادحا في كتابه والذاكرين الله كثيرا. والذاكرات لا يستقيم القلب الا بالذكر. حياه القلوب الذكر. حتى العلماء بعض علمائنا كان يقول انا لا استطيع يومي ولا ليلي الا بهذا الذكر. كان ابن تيميه يذهب يخلو فيذكر ربنا جل في علا قال هذه غدوتي وهذا الطعام الذي لا يجوع بعده ابدا لانه يذكر الله جل في علا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من افضل بركات الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال الله تعالى انا مع عبدي ما ذكرني. شرط يعني ان ذكرني. انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتان. يبقى اذن اهم بركه من بركات الذكر ايه؟ انا ساقول حديث واحد منكم منذ ثلاثه يقول لي الاجابه. انا اقول ذكر الله استغفار تحميد تمجيد بركه ليست بعدها بركه. وبستدل بقول مسلم قال الله تعالى انا مع عبدي ما ذكرني. يعني لو ذكرني انا معاه. انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ان ذكرني في نفسه ذكرت في نفسه. ان ذكرني في ملأ او الذي نحن فيه الان. ان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ. يعني الجميع الان باسمائهم يذكرون وين؟ في الملأ الاعلى. في الملأ الأعلى أنتم تذكرون الآن ورب العزة. والله ثم والله أنتم تذكرون الآن في الملأ الأعلى عند الملائكة. الملائكة يسمعون بكم الآن. الآن ما الفضل هنا بقى؟ أين البركة يا صاحب القراءة؟ أيوة نعم. أنت لك كنية ولا ملكش؟ لسه صغير ما تزوجتش. من السنة أن تكني نفسك. أبو من أنت؟ ابو من الرجل هيموت او هذا يتمنى الزواج. ابو من لسه ابو مين؟ ابو براء. ما شاء الله ماشي جيد. تعرف ان سلم مر على ولد صغير فقال له ان سلم ايش؟ يا ابا عمير ما فعل النغير؟ كناه ولا ما كناه؟ صحيح. فضل ابو البراء قل لي البركه في الذكر. فين البركه هنا؟ يعني تدبر تجد. ها سام. لا البركة أنا مع عبدي ما ذكرني. ها أين البركة؟ أنتم هنا بركة. أين البركة؟ البركة عظيمة جدا. ها معية الله ممتاز. الله فين الإسلام؟ ماله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاي بجبس وجاي؟ ده إيه الهمم اللي إحنا فيها دي ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شفاء الله عافاه. هذه بركة أيضا. نعم بركة لأنها تكفير للسيئات ورفع للدرجات. البركة هنا كما قلت حضرتك معية الله. معية الله هي أعظم بركة. معية الله هي أعظم بركة. لأن المعية هنا معية إيش؟ حجر. معية خاصة. المعية معيتان. معية مراقبة والله معكم أينما كنتم كتابة وسمعا وبصرا وقدرة وربوبية. معية عامة. والمعية الخاصة معية النصرة والتوفيق والتسديد والمحبة والقرب والأنس. قال أنا مع عبدي مسددا ناصرا معينا ذاكرا وأيضا موفقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. فأفضل ما يمكن أن نقول من بركة الذكر أنك تستجلب معية الله جل في علاه. ولذلك بعض السلف ارتجف من أمر معين فبعث إلى أخيه فقال له اهدأ روي في الأمر، ثم كتب من كان الله معه فمن عليه. أنت إن كان الله معك فالحجر والشجر معك، كل شيء معك، دعك ممن عليك لا يساوي شيئا إذا كان الله معك. فما قال من كان الله معه فمن عليه. فإن أردت وقلت أريد أن يكون الله معي فلابد أن تكثر من إيش؟ من ذكر. فإن ذكرت كان الله معك، فإن ذكرت كان الله معك. ولذلك هذه المعية العظيمة التي تراها في ذكر الله جل في علاه، هذا الفضل والبركة. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. بركة أخرى من الذكر حتى نبين هذا إجمالا، ما تقول قل أنت فرغلي وأخوك ما له، يعيش عينا ويعمل عينا ويأتي ينظر ليقيم فيذهب فيعطي التقارير، ما به؟ لا لا لا، هو كان موجود، ما جاء لعلة وذهب لأخرى. أما العلة الأولى فنعرفها، وأما الأخرى فهي ظاهرة. وعمرو له ما له من الله، أنت مغفل والمغفل لا يعرف. اسمع، هذا يعرف فما استطاع أن يرد، وما قال ما قال. نحن لا ننام، ننظر فنعرف جاء ولا ما جاء. سيدنا المؤمن غر كريم، لكنه ليس ايه؟ كيس قط، فاهم؟ هو غر كريم نعم، لكن لا يمكن ان يكون كذلك. من البركه العظيمه في الذكر ايضا ما سمعت؟ نعم، خشوع القلوب، صح، بالذكر طريق الى الجنه. كله بقى داخل ما هي الفتوحات. انا اريد طالب علم يختص لي بمساله كالمعيه. ممتاز، ان يذكرك ربك، هذه بركه. ما سمعت؟ هذه بركه ليست بعدها بركه. كلما ذكرت ذكرك انت، يذكرك ربك جل في علاه ان ذكرت ذكرك. يعني كلما ذكرت كلما ذكرك، يعني انت لك في كل الليل والنهار ان يكون الله تعالى يذكرك وبالثناء الحسن امام الملائكة، ان كان في نفسك ففي نفسه، وان كان في ملأ فايش في ملأ خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل في علاه ان ذكرني في نفسي ذكرته، وان ذكرني في ملأ ذكرته. فالله يذكرك، وهذه بركه ليست بعدها بركه. وان اردنا التفصيل هذا اجمالا في بركه في التبرك بايش؟ بالاقوال. هذا اجمالا. وان اردنا التفصيل فانت خير الذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على شان قدير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين انك اقل ما تفعل ان تقرا هذه، ان تقول هذا الذكر 10 مرات صباحا و10 مرات مساء. كان له يعني عتق رقبه من ولد اسماعيل، ولو قلت 100 مره لكان حصنا لك من الشيطان. فهذا الذكر. والاعظم من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه، قال افضل ما قلت انا والنبيون قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على شان قدير. وانت ترى ايضا بان من فضل هذا الذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اسات فاحسن، السر بالسر والعلانيه بالعلانيه. يعني كلما وقعت في معصيه جبها وطبعا احنا لا نخلو من معصيه. انا اتي للدرس وقبلها كنت اعصي ربي. المعصيه ملازمه لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن مفتنا نساء، فإذا ذكر تذكر. فله الذنب يقيم عليه، أو الذنب يأتي الفينة بعد الفينة. فنحن عصاة. قال سلم كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنات يذهبن إيش؟ أسأت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في هذه مسألة من أعظم المسائل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقام رجل فقال يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي من أعظم الحسنات، قال هي أحسن الحسنات. شوف، قال هي أحسن الحسنات، يعني لا إله إلا الله تجب كل ما كان ما جاء من الخطايا أو المعاصي، ما لم تكن كبيرة، ما لم تكن الكبيرة، فإذا أسأت فأحسن، فلا إله إلا الله مجبة للسيئات. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قالها النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فبركة أعظم من هذه، هناك بركة أعظم من هذه البركة، خفيفتان على اللسان عظيمتان، إيه أو ثقيلتان، خفيفتان على اللسان خفيفة عظيمتان في اللسان، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فسبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. شوفوا أنت، بركة ليست بعدها بركة في ذكر الله جل في علاه. والبركة الأعظم في ذكر الله أو البركة العظيمة أيضا في ذكر الله في علاه تلتمسها مع الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفار. أعظم الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفار. قال النبي صلى الله عليه، قال الله جل في علاه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كثرة الاستغفار بركة ليست بعدها بركة، أعظم البركات وأحسن الحسنات وأصلح الصالحات في كثرة ذكر الله جل في علاه. ما زلنا في التبرك المشروع بالأقوال، تبرك بالأقوال، كثرة الاستغفار كما قلت بالاستغفار يعني تستجلب الخيرات. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقال: إني قد ضاقت بي السبل والفقر قد أتعبني. فقال: استغفر الله. ثم جاء رجل قال: إني عشت دهرا أريد الولد. قال: استغفر الله. الثالث قال: القحط قد أصابنا جميعا. قال: استغفر الله. فتعجب الناس فقالوا له: سئلت أسئلة متنوعة وأجبت بإجابة واحدة. فقال: نعم، إني رأيت في كتاب الله جل في علاه أنه يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا إيش؟ هذا أول البركات. أقول الآن ما هي؟ المغفرة. نحن أحوج ما نكون إلى المغفرة. المغفرة أعظم بركات الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وهما قال: ما كان غفورا، قال غفارا. وتعلمون غفارا بمعنى صيغة إيش؟ مبالغة، استمرار المغفرة. والله أكبر على هذه البركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاء رجل فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر. أنت الاعتقاد نجاك، تعتقد بأن العقاب موجود وأن الثواب أو الثواب موجود وتعتقد أن الله تعالى هو الذي يملك ذلك، فهذا الاعتقاد نجاك. قال: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال الله تعالى: اشهد أني قد غفرت له. هذه أعظم البركات. ولو أتيت بالذنب ليل نهار صباح مساء، المهم أنك لا تكون إيش؟ مستهزئا ولا تكون مصرا. غلبته شهواته والله يعذر، غلبته شهواته والله يعذر. فجاء في المرة الثانية فقال: ربي أذنبت الذنب فاغفر لي. فقال الله: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له. جاء في الثالثة قال: ربي أذنبت الذنب فاغفر لي. فقال: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، فاشهد أني قد غفرت له. نعم، وإن كانت كبيرة، وإن كانت كبيرة، لأن الله جل في علاه قال: ما أريد إلا من تبع ما قبلها في الفرقان. قال: والذين لا يدعون، خلاص، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون، هذه كبائر هي اللي أنا بعددها لك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات حتى ولو كانت كبيرة ما دام قد تاب تاب. لأن الحديث صحيح مسلم بعلو قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تاب تاب الله عليه، فمن تاب تاب الله عليه. وهي هذه، نحن لنا الزلل في كل ساعة وكل حين، لكن العبد حقا الموفق هو من ألزمه الله أو ألزم لسانه الاستغفار وألزمه الله التوبة والأوبة في كل حين، هذا عبد موفق مسدد حتى ولو غاص في المعاصي. ليش؟ لأن المعاصي قرينة الإنسان، يعني الإنسان لا ينفك عنها، الإنسان لا ينفك عنها بحال من الأحوال، لكن العبد الموفق الذي له قسط من الخير هو من وفق الله جل في علاه أن يلهمه توبة فيها. يبقى إذن من أول بركات الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم. هذه خلاص انتهينا من أول البركات، وهي أعظم البركات ألا وهي المغفرة. المغفرة إذا لا عقاب، إذا لا عقاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الترجمان، قالوا لابن عمر أو قالوا هل أحد منكم يحفظ حديث المناجاة؟ فقال أنا حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يأتي بالعبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه، فيقول عبدي أتعلم ذنب كذا يوم كذا؟ يقول اللهم نعم اللهم نعم، فينظر أمامه فلا يجد، لما قدم ينظر شماله فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول الله جل وعلا عبدي قد سترتها عليك وأنا أغفرها لك يا رب. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز والأكرم. إذا المغفرة فيها ما فيها من البركة، ومن بركة الاستغفار أيضا الأمور الدنيوية التي تأتي. الرزق مقرون بالاستغفار، كثرة الرزق مقرون بالاستغفار. أنت لو جربت جرب تجد، لكن ربك لا يجرب، لابد أن تعتقد على حسن، لكن جرب تجد ما أقول لك من النتائج. كن في ضائقة معنا وأكثر من الاستغفار وانظر ماذا سيحدث لك. يعني أنا أعلم من كان في ضائقة كان يستغفر 1000 مرة، فالاستغفار مثلا 1000 مرة فينظر إلى فتوحات ليست بعدها فتوحات. تعرف لو لم يكن فيها إلا أن فتح الله مغاليق قلبك فاستشعرت أنك في السماء لست في الأرض، أنت لا تعيش بين الناس، أنت أنعم أهل الأرض، حتى أهل الجنة ليس لهم النعيم الذي لك. تتخيل أنت ذلك مما تراه بكثرة الاستغفار، فتح مغاليق القلب فقط بكثرة الاستغفار. لذلك قال النبي أن قال الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. رزق أولان، رزق، والرزق رزقان، رزق قلوب ورزق إيش أبدان، أهو رزق الأبدان عندك أهو الآن، رزق القلوب فتح مغاليق القلب بكثرة الاستغفار. كثرة الاستغفار تفتح لك الفهوم، وعقلك لا يمكن أن 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 يتقن ما استغلق إلا بكثرة الاستغفار. وهذا الذي كان يفعله ابن تيمية، كان إذا استغلقت عليه المسائل يكسر من الاستغفار، ثم يذهب إلى مكان، يعني كان مسجدا ما المكان هجروه الناس، فيمرغ نفسه في التراب ويستغفر كثيرا، ثم يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، سبحان ربي العظيم، فيستجيب الله لله في علاه. فقال يرسل السماء عليكم مدرارا، كما قلنا رزق قلوب ورزق أبدان، يرسل السماء عليكم مدرارا، وفيه النبات وفيه الزرع وفيه الرزق، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. يبقى إذن أيضا إن أردت كثرة المال فعليك بكثرة الاستغفار. ما أدري الإخوة، ممكن الأخ يريد المال فيبقى عاملا من الصباح إلى المساء في ساقية يدور ويحور ويكور ولن يأخذ إلا ما قسم له، لكن لو عمل قليلا ولازم الاستغفار كثيرا لورد مدرارا، لورد المال يأتي عليه مدرارا. يفتح الله لك أبوابا ما كنت تدري من أين فتحت، صدقوني هذا كلام صحيح، سأبين حتى في بركة مجالس العلم أنها تمطر السماء ذهبا وفضة، ورب العزة تمطر ذهبا وفضة، ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل تمطر ذهبا وفضة. أنا مش مجنون، ما تضحكش يا أبو البراء، تحسب أني مجنون؟ طب تصدق فيما أقول؟ تريد الذهب والفضة؟ تريد ولا ما تريد؟ طب أنا أسألك بالله عليك، لما تريد الذهب والفضة؟ تريد رضا ربك؟ الله أكبر، جزاك الله خير. وتريد الذهب والفضة؟ ما تريد؟ طب غط العنب. طب تريد الذهب والفضة ولا ما تريد؟ طب لو جاءك الذهب والفضة ما تريد أن تفعل بها؟ انت مكسوف ليه؟ يعني مش هتفعل بها اي شيء؟ اعطيني اياها وانا اعرف ماذا افعل. ساتزوج الثانيه والثالثه والرابعه، ولو كانت المساله فيها ايماء لاشترينا، هذا سنه الانبياء والمرسلين. اما انت ماذا تفعل؟ هتجيلي بعد كده اجوزك؟
هو لسه ما تزوج، خلاص هو الراجل زاهد يتبتل،
سيبه يتبتل. نحن نرى أن التبتل لا يجوز في ديننا، لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، ما في، لا يصح. لما قال رجل وأنا لا أتزوج نساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مبتدع، هذه بدعة لا تصح. قال أما أنا، وهو من أعظم خلق الله قدرا وعبادة، قال أما أنا فإيه، أقوم وأنام وأصوم وأفطر ما قال أتزوج امرأة، وهذه لفتة عظيمة تثبت ما نتبناه من الأصل في نكاح التعدد. قال وأتزوج النساء. فالغرض المقصود أنت يمكن أن تمطر عليك السماء، تمطر عليك السماء ولو أكثرت الاستغفار. نعم لو أكثرت طبعا تمطر السماء عليك في كل شيء حتى في مجالس العلم كما قلنا لو لزمتها. قال الله جل في علاه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا مدرارا ولا تنقطع. رأيت الخير كل الخير العميم من ربك جل في علاه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يعني الرجل الذي يجد نفسه عقيما ويشتاق للولد ورب العزة إن صدق الله في كثرة الاستغفار أقسم بالله سيرزق الله الولد يقينا أعلم ذلك. هذا أمر حتمي. امرأة كانت طالبة علم وهذه امرأة لبيبة تزوجت خمسة جزا الله خيرا فهي أصلا يعني لبيبة طبعا هذا يذهب هذا وتأتي بالثاني يذهب هذا أنا أراه فقه وما أنجبت لكنها كانت تتحرى طلب العلم يعني تسعى فيه وحتى لها ما لها من المجهودات اللي إن شاء الله تكون صدقة جارية. هذه المرأة ما كانت تنجب وهي طبعا هي ماجستير في يعني علو أيضا مكانة اجتماعية عالية وطالبة علم جيدة جدا حافظة جدا ففهموا هذا فهي حافظة جدا وطبعا تسميع لا ترد لا ينخرم حرف لكنها كانت لا تنجب والأطباء حتى يأسوها من الإنجاب فهي كانت كلما ترى امرأة تنجب تنظر إليها وفي عينها حسرات. ففي ذات مرة أوزع الله في قلبها أن تكثر من الاستغفار وأن ترفع يديها للرب الجبار سبحانه جل في علاه وهي في بركة الطلب فرفعت يديها لله جل في علاه فأنجبت ولدين ورب العز وهذه ما يؤس منها بحال من الأحوال فأنجبت ولدين. التعامل مع الله تعامل آخر. عشان كده أنا بقول للإخوة اللي هم اللي بيأتوا صاحب العين الذي أتى يكتب ويذهب وهذه أقول له أنت غبي ما لا تفهم كيف تتعامل مع من فوق العرش. المسائلة دائرتها من فوق العرش لا من الأرض. ومن أناط قلبه بمن فوق العرش فاز وحاز. ومن نظر إلى أهل الأرض فهو إلى بوار وعار وشنار وفي الآخرة النار. لما؟ لأن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. هذا هو فقه التعامل مع الله جل في علاه. فشوف المرأة الآن الأسباب انقطعت لكنها تعلم بأن النار تحرق وإن قال الله لها لا تحرق لا تحرق وأن الله تعالى يبين أن هذا الماء يروي العطشان فإن أوقفه الله عن ذلك وقف. الأسباب بيد الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لذلك قال ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. كثر الذكر من بركتها أنك المأوى الأخير تذهب إلى إيش؟ تذهب إلى جوار ربك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا بس نتف من الكلام على بركة الذكر بركة الأقوال. يبقى البركة نلتمس البركة في الأقوال. فإياكم ثم إياكم أن تضيعوا هذه البركة. إياكم البيت الذي يكثر فيه ذكر الله جل في علاه بيت بركة فيه البركة والبيت الذي يكثر فيه يعني غير ذكر الله جل في علاه بيت ليس فيه بركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل ها جيفة حمار. وين البركة هنا؟ على مثل جيفة حمار إلا كان عليهم ترى حسرة يوم القيامة. لذلك المرأة الصالحة الذكارة لله تعالى في البيت بركة. فالبركة كل البركة في هذا وهي سعادة الرجل أن يتزوج امرأة مثل هذه المرأة لأن البركة كل البركة في هذا الأمر. هذه البركات في مسألة الأقوال البركات في الأقوال في الأفعال. البركات في الأفعال البركة التماس التبرك البركة أعظم الهيئات بركة أو آسف أعظم الأفعال بركة. ما هو؟ السياحة؟ السباحة؟ يا سلام أعظم الأفعال بركة بعد الواجبات لأن الواجبات لابد أن تقول واجبات وجب عليك أن تفعل بها والبركة فيها مجالس العلم. أعظم الأفعال بركة مجالس العلم وبركة مجالس العلم كثيرة كثيرة. وأنا سأثبت لكم ببعض طالما ندخل الترنم فيها كده تحتها نثبت لكم البركة. بس هذه البركة في مجالس العلماء لا كبار العلماء. فكلمة كبار العلماء هذه لا يقولها إلا مدلس أو كذاب أو رجل جاهل، لأن كبار العلماء تقال على مثل شموس الدنيا، مثل شموس الدنيا. كالألباني يقال من كبار العلماء على أن الألباني قال أنا طويل بعلم، والألباني على ما هو عليه ضعف في بعض في الأبواب، في بعض الأبواب وشذت أقواله في بعض الفقه الذي لم يكن الشغل الشاغل له. فكلمة كبار ما خلاص أنا عقلي في شيء. كبار العلماء الكبار هنا لا تقال ها ها كبار، ممكن يكون كبار السن مثلا أو الموتى، هو ممكن يقول تحت إشراف كبار العلماء، ودي يكون دي عقيدة أن الموتى روحهم معانا وممكن نروح نسألهم في القبور، وتبقى هذه بقى العقيدة الأخرى التي إيه؟ التي سنستجلبها على أنفسنا من ضمن العقائد التي ينكر على الإنسان بها. هذه مصائب، احنا في مصائب. التدليس أعظم ما يكون، هذا التدليس مر مرارته عظيمة. التدليس يظهر أولا ثم ينمحي، يذهب بجلاء. ليش؟ لأنك كلما ألبست الرجل ثوبا أوسع من ثوبه ماذا يحدث؟ إذا خرج على الناس بالثوب إيش اللي يحدث؟ هوا شوية هيعمل فيه يطيره، وإذا طار مشكلة الثوب، إذا طار مشكلة. وقد طار ولا يهتم، المشكلة بقى أنه طار ولا يهتم. بالضبط يذكرني بالضبط بمن نايمين الإخوة، يذكرني جدا بالقصاص الذي قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأحمد يقول لا يحيى بن معين يا ابو أنت حدثته؟ قال لا والله ما حدثته. ويقول يحيى بن معين لا أحمد أنت حدثته؟ يقول أنت تعلم والله ما حدثت. فذهب إليه، فأحمد يستحي، عنده علم ويستحي، إنما يحيى جريء لأنه بيوثق وبيجرح. قال يا هذا من حدثك؟ قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. فالراجل أهو الثوب طار صح، لكن انظر إلى البجاحة والوقاحة، بجاحة درجة الوقاحة. قال وفي ما رأيته إيش؟ ها ما رأيته؟ قال ما رأيتم أسفه منكم منكما، أو قال إيه؟ أحمق منكما. شوفوا الأحمق بيقول لا يا أحمد ما رأيته أحمق منكما. ما فيش في الدنيا أحمد بن حنبل إلا أنت، ولا واحد معين إلا أنت، بالله عليك هذا. نعم ما فيش في الدنيا أحد يحدث الحديث إلا هما. فهو الآن الرجل هذا بعدما طار الثوب قال ما فيش مشاكل، أنا لابس ثوب واللي مش شايفني أخليه يشوفني لابس ثوب، وانتهى الموضوع. فهي المسألة كده دفعا بإيه؟ دفعا بالصدر. لا يصح التدليس على الناس، لا يصح بحال من الأحوال. لكن مجالس العلماء بركة، ليست بعدها بركة، كما سنبين من العلماء الذين بهم البركة. مجالس العلماء مجالس بركة، مجالس عز، مجالس مغفرة، مجالس ذكر وثناء، مجالس تعليم، كشف الحجاب عن الآيات وعن الأحاديث. فالبركة كل البركة في مجالس العلم. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فالصحابة يسمعون رياض الجنة، احنا في الدنيا ما زلنا نمشي على الأرض، رياض الجنة. فانظر بقى هنا، هل هناك بركة تداني هذه البركة أنك في الأرض وأنك في الجنة؟ أنك في الأرض وأنك كيف المغبون المفتون المأفون الذي يصدك عن مجلس من مجالس العلم؟ علامة. ولما لما يفعل ذلك؟ هذا مفتون، هذا بئيس تعيس، خسران خسارة تامة له أولا، وهو أيضا ضال مضل. ما هو الذي يفعل ذلك ويستطيع أن يصد الناس عن سبيل الله جل في علاه وعن مجالس العلم؟ هذا الله حرمه أولا، فأبى على الناس أن يسبقوه فأراد إيقافه. فالله تعالى بيجعل على هذا الإيقاف عليه أولا أيضا، يزداد جهلا على جهله، لأن التعاون بالبر والتقوى هو أفضل الأعمال. فمجالس العلم الآن أنت في مجلس هو رياض الجنة، أنت في مجلس هو رياض الجنة، فأنت في الجنة وأنت في الدنيا، فكيف تفرط في مثل هذا؟ كنت أعيش مهموما بهموم، فكنت لا أجد فرجا قط إلا في مجالس العلم ورب العز. فالتمست في بعض الأوقات مجالس العلم فلم أجد، فوجدت مسجدا فيه عمم كثيرة، فعلمت المسجد فيه من لا مدش عمم، لا عمم كثيرة اللي هي لها الزؤابة، لا لا كبار العلماء دي سمع دي تعتردها عند أستاذ خليل، لا 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 يا تبليغ الدعوة ناس أفاضل لهم أخلاقيات، لكن صراحة لا علم لهم بحال من الأحوال، لكنني أريد مجلسا. فوجدت أنهم طبعا هم أعظم شيء بيفعلوه هو إيه؟ رياض الصالحين. شوف البركة، هذه بركة، أقول البركة اللي نتكلم فيها بركة النووي، تراها الآن ما من بيت يخلو منه رياض الصالحين أبدا. ولذلك الشيخ صالح بن عثيمين أراد أن يلتمس هذه البركة
ائتساء ببركة النووي فقال أشرحه، فيكون كل بيت فيه الأراضي الصالحين يكون فيه إيش شرح. شوف انت ناس ذكاء، فطنة، تسابق مع الخيرات، تسابق مع الخيرات. فالغرض المقصود جلست فسمعت الأحاديث فطابت نفسي فمشيت أعظم مما أكون. أنت يا بني في مجلس العلم في رياض الجنة، وأنت في رياض الجنة ما ترى سعادة إلا هذه السعادة، ولا ترى نعمة إلا في هذه النعم. وعندما تسير من هذه المجالس ترى غما ممكن يصل إلى قلبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق وحلق العلم. من فضل أيضا بركة مجالس العلم الرزق، الرزق كله بيبعث على الرزق. نعم العلم مجلبة للرزق، طلب العلم بركة، ومن بركاته أنه مجلبة للرزق. مجلبة للرزق، نعم مجلبة للرزق. النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمح. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم معلم وأعظم عالم. النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته العظمى هو إيه؟ تعليم الناس. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى هي تعليم الناس. يا أيها الرسول ها بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالات. يبقى هذه الوظيفة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل أحدا، لأن الإداري الناجح كما يقولون، شوف هذه مسألة إدارية هو الآن، الإداري الناجح كيف تعرف نجاحه؟ ليس بوجوده، تعرف نجاحه عند إيش؟ عند غيابه، أنه يوكل غيره يقوم بمقامه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وكل النبلاء الرفعاء. وكل من؟ ما هو النبلاء من؟ العلماء. ممتاز أنت كده ورع. نعم العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. لذلك ابن عيينة قال خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس، خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. فإذا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء، هذه بركة أيضا العلم فيه العلماء، كما سنبين أن البركة في العلماء. مجالس العلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. ولما مر أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه على التجاري في 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 الأسواق فقال ما لكم أتنشغلون بهذا؟ وإرث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في 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 مسجد في في في, في المسجد. طبعا ذهبت عقولهم جميعا إلى إيش؟ أي إرث يتركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يترك إرثا، لكن هم ذهبت عقولهم إلى الدرهم والدينار. فلما ذهبوا وجدوا حلق الذكر وحلق العلم قال هذا هو إرث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي بلغوا عني ولو آية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر هذه البركة. والآن البركة في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الباب. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى غير فقيه. فهذه البركة، البركة في مجالس العلم. لا تجد بركة مثل هذه البركة، ولا تلتمس بركة مثل هذه في مثل هذه في غير هذه المجالس. البركة كل البركة في هذه المجالس. لما تحفك الملائكة تكتب أسماءك تصعد بها إلى الله جل في علاه، ثم يقال فيك أنت في نفس الليلة التي حضرت فيها المجلس هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسوه. تريد فوق ذلك؟ هل تريد فوق ذلك؟ قال اشهدوا أني قد غفرت لهم فغفر لهم. قيل فلان جاء لحاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسوه. في فوق ذلك بركة؟ لا والله. والبركة أن الملائكة معك، تصحبك الملائكة الآن وأنت تجلس في هذه المجالس. هل بركة هناك بعد البركة؟ هذه البركة تصحبك الملائكة، صحبة الصالحين بركة في ذاتها، وأصلح الصالحين هم الملائكة. وانظر إلى البركة، البركة مع التماس البركة مع العلماء. وهذه ستأتي في التبرك بالذوات، تبرك بالعلماء. هل نتبرك بهم؟ لا، البركة في العلماء فيما يحملون من شريعة، هذه البركة. ولذلك كما قلت ملخص الكلام ما أتى به السخاوي عندما ترجم للنووي فقال الإمام النووي بركة، الإمام النووي بركة، وهي بركة ليست بعدها بركة. وأي بركة في هذه البركة؟ أن تجد أن العالم الدنيا بأسرها تناط نجاتها بوجوده هو، بركة ليست بعدها بركة. ونشر العلم بركة. أما تقويض العلم ما هذا؟ يقول لك أنا ما أريد طلب العلم يلتفون حول شخص، وأنت طب خلوهم يلتفوا حول شجرة واجعل الشجرة تعلمهم. ما نرى دعك منهم يلتفون، خلي هذا الرجل يجعله لفاف موته، لكن انشر العلم لا تقوده. ومن يعينك على ذلك فمغفل ضال مثلك، لأن الصد عن سبيل الله لا صح. وبعدين المسألة مش في هذا، المسألة طريقة الصد لها طرق متنوعة، طريقة الصد عن سبيل الله لها طرق متنوعة. هو أن يقول إذا عقد درسا فتعالى نعقد درسا في وقت الدرس الذي يعقده. طب وبعدين ماذا تفعل أنت؟ هي المسألة مسألة احنا بنلعب، انت أصلا بتبيع في سوق التجارة بالحمص
أنت يا ابن مسكين سينكشف أمرك سريعا، لأنك والطبور الذي خلفك من أجهل الجاهلين، الطبور الذي خلفك، وأنا أعني ما أقول، وتقف عندنا المسألة العلم يظهر، الطبور الذي خلفك بأسره لا يعلم شيئا، ضعافة، ضعافة في كل شيء، يعني إن هززته هزة في الحديث ضعف، إن هززت هزة في الأصول مات، إن هززت هزة في الفقه ترى عجبا. الإمام يحيى بن معين يقول: إن رأيتموني نزلت في محلة فوجدت من هو أعلم مني فعقدت مجلس تحديث فاحلقوا لحياتي عقابا، مع أن هذا خطأ لا يصح، خطأ، فاحلقوا لحياتي. وقال: فاعلموا أني قد ركبت الحموقة، أنا أحمق. ما هو أحمق، نعم صح، أحمق لما؟ لأنه سيظهر جهله، سريعا ما ينكشف أمره ويعرف أنه لم يدرس. قل له: درست كم كتاب على كم شيخ، من شيخك وما الكتاب الذي انتأيت منه علميا، ثم قل له: الحوادث والنوازل، قل لي فيها قولا علميا، لا تجد. أقصاه رجل يستطيع أن يشتري الكتب ويأخذها فيقرأ للناس الكتب، هذا هو، لا أقصاها، أقصاها في هذا الباب. فلابد أن لابد من محو التدريس، لابد. مجالس العلم حقا هي أفضل مجالس بركة، فلا تصدن عنها بحال من الأحوال. حتى ولو قلت: أنا مقصودي، أي مقصود؟ ماذا تفعل؟ تكلمت حتى مع من يعني يحب لهم الغاي أو يحب لمن يفعل ذلك الغاي، قال: هذا عبث، هذا عبث، ليس هذا دين، هذا عبث حقا. والنوايا هنا الله أعلم بها، وهذا حدث كثيرا. فهذا الأمر أمر جلل، بأننا بعدما نرى مثل هذه المجالس، مجالس العلم، ونريد أن نصد الناس عنها، أنت الآن بتحرم الناس من خير كثير، بتحرم الناس من المغفرة، هؤلاء القوم لا يشكرون جلسون، بتحرم الناس من أن يتعلموا العلم الحق، بتحرم الناس من أن يتقربوا إلى الله جل في علاه. كأنك تقف تقول: إذا تقرب من عندي فهو المتقرب، وإذا تقرب من غيري فالنار النار. لما؟ الله أعلم ما قال أنت الرسول، ولا حتى النبي سيقر بك لأنك جاهل. فكما أنت جاهل، أنت مالك أنت؟ أنت وظيفتك ليست وظيفة، الوظيفة التي وظفها النبي صلى الله عليه وسلم، أنت فقط تدل الناس على، مش تضل، تدل الناس، تدل الناس، تدل بضم التاء، تدل الناس على العلم. فمجالس العلم بركة ليست بعدها بركة، لكن من؟ العالم حقا، والعالم يعرف. شما أحد بقى يأتيني يقول لي: طب ما كل بيقول علماء، ما رجل يقول لك العالم الفلاني، عندنا ندوة كبار علماء نخبة العلماء. طب ننظر بقى فين بقى كبار العلماء نخبة العلماء، تعال ننظر ونحس النظر في الكبار والنخبة، ولا احنا شغالين بشوية أسمنوا ونخبة وكبار. انا اريد افهم يعني ايه نسمنوا ونخبة وكبار، هذا كلام يعني، هذا الكلام لو في ميزان الحق والعدل وين هيذهب عند الله جل في علاه؟ وطلبة العلم لما يجد لما يسمع نخبة ولا يجد لا نخبة، هي نخبة في نخبك بقى في صحتك، هي نخبة هذا كذا، نعم هذا سطل للعقول في هذا الباب. فمجالس العلم الذي فيها البركة العالم الحق، والعالم الحق يعرف ثمرته، تبين ما هو، وأيضا قوته العلمية في المسألة ينظر فيها تبين ما هو، شهادة العلماء له تبين ما هو، أما غير ذلك فلا. استئجار بعض الناس عشان بالثناء على أحد لا يجعله عالما. فالمجالس الحق التي يصد عنها مجالس العلماء، هذه جريمة في حق شريعة الله جل في علاه، هذه محاربة لله جل في علاه، هذا صد عن سبيل الله. أنا ما أدري بقى المغفلون الذين يفعلون ذلك أو يرتضون بذلك دون إنكار، ماذا تكون الإجابة عند الله بعد السؤال؟ أنت علمت أنك لم تكن أهلا، لما فعلت؟ إيش الإجابة بقى؟ لا إجابة، لا إجابة، لن يجد إجابة، لأنه الزيف الذي يزيف فيه على الأغرار الأغمار لا يستطيع أن يزيف فيه عند الرب الجبار جل في علاه. فمجالس العلم الحق، العالم الذي قد ظهر علمه وإتقانه، هذه المجالس هي أعظم المجالس بركة، أعظم المجالس بركة على الإطلاق، وأعظم المجالس نفعا على الإطلاق. كما قلت: إن لم يتعلم فيها المرء حرفا واحدا كفاه، بقول سلم قال الله تعالى: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وبركة العلماء ستراها، أنا فقط أبين بركة من بركات العلماء أو بركات طلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه أعظم البركات، ومن أعظم البركات من حاز العلم، كان من أقرب الناس إلى رب الأرض والسماوات، فهو في منزلة الأنبياء. والعلم كما قال الإمام الثوري إن هذا العلم شريف، فمن أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها، فإن أراد به الآخرة أخذ الدنيا والآخرة، نزلت تحت قدمه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث جاء عن علي بن أبي طالب موقوفا ومرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول فصل عجب، أو قول علي بن أبي طالب، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. أختم الكلام على مجالس العلم، وإن كانت لها ما لها من الشجون، الغرض المقصود أن هذا الأمر في الكلام على طلب العلم. أنا أقول بحديث أختم به فضل مجالس العلم والبركة فيه، هو الحديث الذي انقلب على أمي فجاءتني به مغلوطا عندما كنت أذاكر كتاب الأم للشافعي، وكانت هي يعني تتقطع ألما من أجل كتاب كتب العلوم والساينس أنا نسيت حتى يعني ساينس والرياضيات، فقالت هذا له حظ ونصيب، قلت هذا الحظ الأعظم عندي. فقالت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنت الآن بتمشي في طريقة، اسمع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل قال يا رسول الله أخي يأتيك يجلس في المجالس ليتعلم، وتركني أنا أعمل وأكد وأجتهد وأنفق عليه. فقال أخوك أنت أفضل من أخيك عند الله، أنت أفضل، يبقى اللي بيعمل إيه أفضل، يعني يذاكر يا ابني واشتغل وتعمل أفضل. شوف هذا حديث موضوع، هذا الحديث موضوع، واعكس تصب. والحديث الصحيح أن رجلا جاء لنفسه فقال رسول الله إن أخي يحرص على المجالس فيجلس عندك بين يديك وأنا أعمل وأشتد وأجتهد وأجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه ودعه. هذا إيش يا أستاذ عم أستاذ كريم؟ وإياك والتدليس، فالتدليس جرح عندنا، يعني أمر وظاهر الأمر الوجوب. دعه، قال دعه، اتركه واطلب العلم، إياك أن تقف. الناس بتصد عن سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعه لعلك ترزق به، دعه لعلك، ولعل هنا من النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ محققة، ده لعل في القرآن كما قال عسى، ولعل ابن عباس قال أنها إيش؟ أنها وديبة في القرآن، قال لعلك يعني أنت لن ترزق إلا به، أن الرزق اللي بيأتيك هذا بسببه هو، بسبب طلبه هو للعلم. فأي بركة على طلب العلم، طلب العلم للات، طلب العلم سبيل إلى الآخرة، إلى الفردوس الأعلى، طلب العلم سبيل للسعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله جل في علاه في سورة النحل، من عمل صالحا وأصلح الصلاح، كما قلنا طلب العلم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إلى آخر الآيات. أيضا يعني نقف عندها، ولا خلينا نقف أيضا من الأفعال في ذلك المرابطة والجهاد في سبيل الله، إذا كان تحت راية ولي الأمر دون الرايات المبتدعة. وولي الأمر والذي إذا أمر تسمع له وتطيع في هذا، فقد قال صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذه بركة وإعلاء كلمة الله تعالى، تحت راية ولي الأمر هو الذي إذا أمر لابد من السمع والطاعة له، وإذا نهى في هذا الباب يرى المصلحة في ذلك، فلابد من السمع والطاعة لولاة الأمور. وأيضا نقول في الأقوال والأفعال والهيئات، نحن نتكلم على البركة في الذوات في آخر حاجة إن شاء الله، والبركة في الهيئات، البركة في الهيئات، في هيئة فيها بركة، يعني في هيئة فيها بركة، نعم في هيئات كثيرة فيها بركة، الاجتماع هكذا بركة تشمله الرحمة، يعني أنت شايف هيئة هذه مثل هذا الاجتماع، أو الاجتماع عند صلاة الاستسقاء، الاجتماع في عرفة، هذه هيئات فيها بركة، اجتماع يشمل تشمله الرحمة. لذلك ترى أن في عرفة يدنو الله جل وعلا عشية عرفة من عباده، فيقول للملائكة انظروا إلى هؤلاء جاءوني شعسا غبرا اشهدوا أني قد غفرت له، بركة ليس بعدها بركة في هذا الباب. والاجتماع أيضا على الطعام، يعني ليش يأكل منفردا؟ يعني أنت ترى كان الكرام يلتمسون الضيفان ليأكلوا معه، وكان بعض السلف يقول ما أكلت وحدي منذ كذا من السنين، من السنين. الاجتماع على الطعام بركة ليست بعدها بركة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال إذا اجتمعتم على طعامكم وذكرتم اسم الله البركة تنزل في ذلك، البركة في هذا أن تجتمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين البركة عيانا، قال طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والبركة أيضا في الهيئات، البركة عند الأكل من إيش؟ من حافة الصحفة لا من المنتصف، لأن البركة تنزل في المنتصف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه بركة، بركة عظيمة جدا عندما سميت. والبركة تنقطع بعدم التسمية، إن وجدت الطعام ينتهي من على السفرة كما يقول أو الخوان ينتهي منها الطعام سريعا، اعلم أنه في البيت من لم يسمي حقا. لو وجدت أن أنت وضعت الطعام لتأكل فقمت جائعا ومن معك، فاعلم أن هناك من لم يسمي. وهذا ليس من عندياتي أنا، دورت قديما عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت بنت تريد أو جارية تريد الأكل، فوضعت يدها في الصحف فأخذ بيدها وقال سم الله أو شبيه بذلك، قال إن الشيطان أتى به لإيش؟ ليأكل، لأنه إن لم يسمي أكل الشيطان، فالأكل ذهب إلى الشيطان، لأن الشيطان هذا لا يشبع الشيطان. فشوف إذن قال أن السلام بالتسمية فيها بركة، وأيضا الاجتماع على الطعام فيه بركة، وأيضا من الهيئات التي ترى فيها البركة هيئات التذلل والتضرع لله جل في علا. هذه هيئات كلها بركة، لأن الله تعالى ينظر إليك بعين الرحمة، كلما كنت متخشعا متواضعا متذللا كلما نظر الله إليك بعين البركة، كلما كنت متغطرسا متكبرا كلما نظر الله إليك بعين العقاب والسخط. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أغيظ الأسماء عند الله جل في علا. وهذه مسألة أسأل بها طلبة العلم، هل الغيظ صفة من صفات الله؟ قال أغيظ الأسماء، اجعلوها سؤالا شفويا، لأن أنتم أصلا شفوا جي سيأتيكم. أغيظ الأسماء، من سمى نفسه إيه؟ شاهنشاه أو ملك الأملاك، وهذه طبعا فيها تفصيل لسه أما نأتي له. فإذا البركة في هيئة الإنسان بالتواضع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد ولا يعني يحسد أحد أحدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبغي أحد على أحد، ثم قال تواضعوا فمن تواضع إلى الله هكذا رفعه الله هكذا. فهذه بركة ليست بعدها بركة، هذا بالنسبة للبركة بالأقوال والأفعال والهيئات. بقي لنا البركة، هذا ما زلنا في إيش؟ في التبويب البركة في الأمكنة، والبركة في الأزمنة، والبركة في الذوات. وهل يصح البركة في الذوات؟ نعم، في بركة بالذوات، سنبين إيه البركة بالذوات. طبعا البركة بالذوات عندنا مش أنها تمشي للعالم تتمسح فيه تقول أنا بتبرك، هذا لا يجوز، هذا تبرك ممنوع، سنبينه. لكن هناك البركة، بركة بالأمكنة وبركة بالذوات. نكمل ولا نقف وننتقل لصحيح مسلم، ولا نقف ونمشي؟ طيب احنا نقف عند هذا، بركة الأمكنة إن شاء الله وبركة الذوات، لأن بركة الذوات مسألة شائكة ومسألة مهمة جدا، لأنه عندنا من أنكرها مطلقا وعندنا من أباحها مطلقا وعندنا من فصل فيها، والتفصيل سعد كما سنبين.